أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 229. الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة. الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. هذا الحكم قد ذكره مشهور الفقهاء، وقد دل عليه بعض الروايات الضعيفة أو المرسلة التي لا تصلح كمدرك للفتيا لا على مستوى الوجوب ولا على مستوى الاستحباب، من قبيل ما روي في مرسلة المقنع حيث ورد هكذا: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. وهذه مرسلة رواها الشيخ الصدوق بشكل مرسل، حيث قال روية ولم يسند الرواية بطريق معتبر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت الرواية مرسلة فهي لا تصلح كدليل على الحكم الشرعي. من هنا نجد أن سماحة السيد لم يفتي بذلك، وإنما احتاط احتياطا استحبابيا. وهذه الرواية وغيرها أوجبت أو قالت أن على الزوج إن جامعها في أول الحيض أن يتصدق بدينار، فالحكم مختص بالزوج. أما الزوجة فلا يوجد في حقها لا الاستحباب ولا الاحتياط الاستحبابي بالتصدق في حال الوطء. لذا سمع السيد يقول: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، لأن الزوجة لا يرد في حقها هذا الاحتياط الاستحبابي. إذن سماحة السيد لم يفتي لا على مستوى الوجوب ولا على مستوى الاستحباب لعدم الدليل المعتبر على ذلك، وإنما ورد هذا الحكم في روايات ضعيفة، وبالتالي هذه الروايات لا تصلح دليلا للحكم الشرعي. نعم، لا بأس بالاحتياط الاستحبابي لأجل مثل هذه الروايات وإن كانت ضعيفة. ثم يبين سماعة السيد أن المراد من الدينار دينار معروف في ذلك الزمن، في زماننا هذا ماذا يقصد منه؟ قال: والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. وبعد الحمصة معروفة، حيث أن أهل الصيرفة أهل الذهب يعرفون مقدار الحمصة في زماننا هذا، يتعاملون بالحمصة ويتعاملون بالغرام ويتعاملون بالمثقال الصيرفي، فهذه المقادير هي معلومة في زماننا الحاضر. قال: والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، باعتبار أن الدينار هو المذكور في الرواية، فمقتضى الاحتياط أن واحد يدفع نفس الدينار إذا أمكن ذلك. وإن لم يمكن كما هو في زماننا هذا، حيث أنه لا يوجد دينار يتعامل به، وإنما هذه العملة كانت في تلك الأزمنة، ففي هذا الزمن لا يمكن دفع الدينار، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن يدفع قيمة الدينار. من الواضح أن الشارع وإن حدد الدينار وذكره في الرواية على فرض صدورها، ولكن المعتبر هو مالية الدينار لا نفس الدينار، ولا نحتمل خصوصية للدينار نفسه. فإذا لا يمكن الدينار ليس معنى ذلك أنه يسقط الحكم بناء على ثبوته، وإنما ينتقل إلى القيمة، إذ المعتبر هو قيمة مالية الدينار لا نفس الدينار كما هو واضح، والعرف يفهم ذلك أيضا. قال وإلا دفع القيمة وقت الدفع. فبالقيمة قيمة الدينار متى يدفعها؟ هل وقت المواقعة مجامعة الحائض، أم المعتبر القيمة حين الدفع؟ ثم السيد يقول المعتبر القيمة وقت الدفع لا وقت المجامعة. ولا شيء على الساهي والناسي والجاهل بالموضوع أو الحكم. الجاهل الساهي والناسي واضح بعد، الذي ينسى أن هذا ينسى الحكم هسه، أو ينسى أن هذا ينسى الموضوع أحيانا أن هذه هي حائض. والجاهل على قسمين، عندنا جاهل بالحكم وهو الذي يجهل أن الحائض يحرم وطئها، ما يعرف حرمة وطئ الحائض، جاهل بالحرمة وأن الحائض يحرم وطئها، هذا جاهل بالحكم. وأكو جاهل بالموضوع، يعرف أن الحائض يحرم وطئها ولكن لا يعلم أن هذه حائض، كما لو اشتبه أمرها كان يصور مثلا عليها السحابة، أو أصلا ما يدري وواقعها. فمثل هذا هو جاهل بالموضوع. فالناسي أو الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع، هذا الحكم ولو على مستوى الاحتياط الاستحبابي لا يثبت في حقه، وعليه يكون الحكم مختص بالعالم العامد دون غيره. مسألة 230، لا يصح طلاق الحائض وظهارها. الأخبار دلت على بطلان طلاق الحائض كما سيأتي في مبحث الطلاق، حيث من شرائط صحة الطلاق هو أن تكون المرأة على طهر لم يواقعها فيه زوجها، فإذا كانت حائضا لا يصح طلاقها. الروايات دلت على ذلك، والمسألة محل وفاق بين الفقهاء. وهكذا لا يصح ظهارها أيضا. الظهار هو معناه أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها بهذه الصيغة فحينئذ تحرم عليه المرأة. طبعا هو محرم أن يقول لها بهذه الصيغة، هذا محرم، الظهار هو محرم، ولكن رغم كونه محرم لو أوقعه الزوج حرمت عليه زوجته إذا توفرت مجموعة من الشرائط. ولا يحل له أن يطأها إلا أن يكفره، لابد يدفع كفارة الظهار حتى يحق له أن يطأها. وذكروا من شرائط صحة الظهار أن تكون المرأة على طهر، فإذا كانت حائض فلا يصح الظهار في حقها. تقريبا نفس الشرائط التي تذكر في الطلاق هي بعينها تذكر في الظهار أيضا، يشترط شهود عدول يسمعون هذه الصيغة، وأن تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه، إلى آخر ما ذكر من الشرائط. فإذا الحائض كما لا يصح طلاقها كذلك لا يصح ظهارها أيضا للروايات التي دلت على ذلك، وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء. طبعا ذكروا أن الحائض التي لا يصح طلاقها هذه إذا كانت مدخولا بها، أما إذا لم يكن مدخول بها فيصح طلاقها. هذا المستثنى الأول، أن الحائض لا يصح طلاقها إلا في موارد، المورد الأول ألا يكون مدخولا بها، إذا لم يكن مدخول بها يصح طلاقه. المورد الثاني إذا كان زوجها غائبا عنها ولا يمكن الوصول إليه فيصح طلاقها، وإذا صادف الطلاق في أيام الحيض فهذا الطلاق يقع صحيحا. المورد الثالث لصحة طلاق الحائض هو ما إذا كانت مستبينة الحمل، يعني حملها واضح ومبين، فهذا يصح طلاقها وإن كانت حائضا، بناء على أن الحيض والحمل يجتمعان كما هو مبنى سماحة السيد. إذن لا يصح طلاق الحائض إلا في ثلاثة موارد: المورد الأول ألا يكون مدخولا بها، المورد الثاني أن يكون زوجها غائبا عنها، المورد الثالث ما إذا كانت مستبينة الحمل، يعني حملها واضح ومبين، فهذه يصح طلاقها. لذا يقول لا يصح طلاق الحائض وظهارها وظهارها بني ظهارها عفوا إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، إذا مدخول بها حتى لو كان الدخول دبرا هذه لا يصح طلاقها. وكان زوجها حاضرا أو في حكمه، إذا زوجها حاضر لا يصح طلاقها. إذا غائب لا يمكن الوصول إليه هذه يصح طلاقه، واضح؟ إذا كانت مدخولا بها، إذا لم يكن مدخولا بها يصح طلاقها، إذا كان زوجها غائبا أيضا يصح طلاقها. أو في حكم الحاضر، وكان زوجها حاضرا أو في حكمه، حكم الحاضر هو الغائب الذي يمكن أن يستعلم حالها، افترض في دولة أخرى لكن يمكنه أن يعلم أنها حائض أو أنها طاهر، أكو اتصال بيناتهم ويتمكن أن يعرف حال زوجته، فهذا غائب ولكن في حكم الحاضر. مثل هذا الشخص لا يصح له أن يطلقها في أيام الحيض، واضح؟ على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق. إلا أن تكون مستبينة الحمل، هذا المورد الثالث، أن تكون مستبينة الحمل فيصح طلاقها فلا بأس به حينئذ. وإذا طلقها على هذا، طبعا كل الروايات بعد هذا مدركه هو ما ورد في الروايات، هذا القيود والشرائط في صحة طلاق الحائض وعدم صحته كلها وردت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح طلاقها، هو كان يتصور أنها حائض ومع ذلك طلقها، لا يصح طلاقها، ولكن هو طلقها، أنشأ الصيغة وقال لها أنت طالق، فهل يصح هذا الطلاق أو لا يصح؟ الجواب نعم يصح، لأنه قد صدرت منه الصيغة والإنشاء، قال لها أنت طالق، وقد صدرت منه بقصد الطلاق، وكان الواقع أن المرأة واجدة لشرائط الصحة، وما المانع حينئذ من وقوع الطلاق؟ ولا نشترط القربة في الطلاق، لو كنا نشترط القربة حينئذ هذا ينافي القربة، كيف يقصد الطلاق ويعلم أنها حائض؟ في الطلاق لا نشترط القربة، ليس من العبادات، من الإيقاعات الطلاق، فعليه يقع الطلاق صحيحا. وإن عكس طلقها على أنها طاهر ثم تبين أن الطلاق وقع في حال الحيض، فهل يصح هذا الطلاق؟ الجواب لا يصح، يقع فاسدا. لماذا؟ باعتبار أن الطهرة هو شرط واقعي كشرطية شهادة العدول، فكما يشترط في صحة الطلاق أن يكون هناك شاهدان عادلان وهذا شرط واقعي، كذلك شرطية الطهر وأن لا تكون المرأة حائض هذا أيضا شرط واقعي لصحة الطلاق، فإذا تبين فقدانه يكشف عن وقوع الطلاق باطلا، ليس شرطا علميا حتى يصح المشروط في حال الجهل. سابقا فرقنا بين الشرائط الذكرية أو العلمية والشرائط الواقعية، قلنا الشرائط الواقعية هي شرائط مطلقا في حال العلم، في حال الجهل، في حال النسيان هو شرط، في قبال الشرائط الذكرية التي شرائط في حال العلم وليست بشرائط في حال الجهل. الطهر هو من الشرائط الواقعية، فلابد أن يتوفر. فمن كان جاهلا ثم انكشف له أنها ليست على طهرين، معناه الشرط مفقود، هذا يكشف عن بطلان المشروط حين وقوعه، فالطلاق وقع باطلا لعدم توفر شرطية الطهر. هذه مسألة واي حساسة حقيقة، إن شاء الله يجي بحثها في القسم الثالث، مسألة شرائط مطلقة. ناس واي تتهاون في قضية الطلاق، فمثلا قضية هذا الحيض لا يراعونها، المهم يريد يطلق، خصوصا أنه غالبا ما تصير هي مشاكل قبل الطلاق، وبالتالي ما يمكن استعلام الحال، أو مو ما يمكن، وإنما يصير تهاون في أن يستعلم حالها، المهم يريد بس يطلق، محاكم ومشاكل، ويصير تهاون في استعلام حال الزوجة وأنها حائض أو أنها طاهر، ويطلق هالشكل بدون أن يعرف حالها، وبعدين يتبين أنها حائض فيقع هذا الطلاق باطل. وهكذا قضية شهادة العدول، يوم نشوف احنا كثير من الطلاقات اللي جاي تقع في الخارج لا يراعون قضية شهادة العدول، مهم يجيبون شهود اثنين، خصوصا أغلب الطلاقات تصير بالمحاكم، وبالمحاكم اثنين يجيبون من الشارع يشهدون، حتى وإن كانوا فسقة حالقي اللحية، ولا يراعون قضية العدالة، وبالتالي هذا الطلاق يقع باطل، وهذه المرأة تروح تتزوج من شخص آخر، وبعد ذلك تعلم أنه ذول الشهود مو عدول في وقتها، وهذا يكشف عن أنها لا زالت باقية على ذمة زوجها الأول. فحينئذ الحكم شنو؟ قال يا أبا أنت حرمت على الزوج الثاني حرمة مؤبدة، وأولاد شنو حكمهم؟ الأولاد شرعيين معكم مشكلة، لكن أنت لازلت على ذمة الأول، فلابد أن يطلقك الأول إذا أردت الزواج بشخص آخر. وهذا مشكلة حقيقة متفشية اليوم في مجتمعاتنا. خب، مسألة 231، يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. هذه المسألة تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى أن كل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر يجب الاغتسال لغسل الحيض لأجله، كالصلاة مثلا، يشترط في صحة الصلاة الخلو من الحيض، فلابد المرأة تغتسل غسل الحيض حتى تصح منها الصلاة، وهكذا الطواف، وهكذا مثلا ما كان واجبا بالنذر عليها، ومشروط بأن تكون على طهارة، فحينئذ يلزمها أن تغتسل لأجله غسل الحيض، فيصير الغسل واجبا بالوجوب الغيري، وهذا واضح ولا كلام فيه، والروايات أيضا واضحة في هذا المجال. لذا يقول يجب الغسل من حدث الحيض، هذا الوجوب وجوب غيري، لأنه الصلاة إذا كانت واجبة وهي مشروطة بالخلو من الحيض، مشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر، فإذا يجب الاغتسال لأجلها، لأنه الغسل راح يصير مقدمة للواجب فيكون واجبا. يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أن غسل الحيض هو مستحب في نفسه؟ يعني المرأة تغتسل غسل الحيض لا لغاية من الغاية، مرة تغتسل لأجل الصلاة، فإذا الصلاة واجبة شي يصير الغسل واجب، إذا الصلاة مستحبة يصير مستحب، مرة تغتسل لأجل الكون على الطهارة، الكون على الطهارة غاية من الغايات وهو مستحب، يستحب للإنسان أن يكون على طهارة، فالغسل شي يصير مستحب لأن غايته وهي الكون على الطهارة مستحبة، فإذا تريد تغتسل حتى تتطهر لأجل الكون على الطهارة هذا الغسل يصير مستحب. وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه إذا اغتسلت لا لغاية من الغاية بل لأجل الغسل فقط، فهل هذا مستحب؟ فهل غسل الحيض هو مستحب من المستحبات النفسية أم أنه لم يثبت استحبابه النفسي؟ سماحة السيد يقول لم يثبت عندي أن غسل الحيض من المستحبات النفسية، كما هو الحال في غسل الجنابة، لم يثبت عند سماحة السيد أنه من المستحبات النفسية كما صرح بذلك في تعليقته على العروة الوثقى. نعم، غسل الجنابة، غسل الحيض هو مستحب للكون على الطهارة، مستحب لأي غاية راجحة يكون مستحبا، لذا يقول ويستحب للكون على الطهارة، أما في نفسه فلم يثبت استحبابه. النقطة الثالثة، ما هي كيفية غسل الحيض؟ هل له كيفية مخصوصة أم أنه بنفس كيفية غسل الجنابة؟ جميع الأغسال سواء كانت واجبة أم كانت مستحبة لها كيفية واحدة، هي التي بيناها في غسل الجنابة، وهو أن يغسل الرأس والرقبة ثم البدن، ولكن أحوط استحبابا أن يغسل النصف الأيمن ثم النصف الأيسر على ما تقدم، فليس هنالك كيفية غير هذه الكيفية التي ذكرت في غسل الجنابة. النقطة الثالثة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب، تجربي الكيفيات الثلاث، الترتيبي والارتماس الدفعي والارتماس التدريجي. النقطة الرابعة، هل أن غسل الحيض يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء؟ الجواب نعم، غسل الحيض يجزي عن الوضوء، بل جميع الأغسال التي ثبتت بدليل معتبر سواء كانت واجبة أم كانت مستحبة هي تجزي عن الوضوء، كما تقدم في غسل الجنابة، حيث أن سماحة السيد يبني على ذلك استفادة من جملة من الروايات، لذا يقول ويجزي هذه النقطة الرابعة عن الوضوء كغسل الجنابة. خب شنو فرق عن غسل الجنابة؟ يقول أكو فرق بينه وبين غسل الجنابة، هذه النقطة الخامسة. ما هو الفرق؟ أن غسل الجنابة تقدم أنه دلت الروايات على أنه لا وضوء قبله ولا وضوء بعده، وأن الوضوء بعد غسل الجنابة هو بدعة محرمة، بخلاف غسل الحيض بل كل الأغسال، حيث أنه يشرع معها التوضؤ، يجوز لك أن تتوضأ قبلها ويجوز لك أن تتوضأ بعدها، واضح؟ الوضوء يشرع مع بقية الأغسال، لكن سماحة السيد يقول الأفضل أن يقع الوضوء قبله لا بعده، هذا أفضل، لعله لما ورد في بعض الروايات من أن الوضوء بعد الغسل بدعة، أكو هيك روايات عندنا أن الوضوء بعد الغسل بدعة، وهذه ما حددت، هي مطلقة تشمل كل الأغسال، لكن في قبالها توجد روايات تفصل في ذلك، فهذه لا يعمل بها سماحة السيد وغيره من الفقهاء، وبالتالي يكون الوضوء بعد غسل الحيض بل بعد كل الأغسال ما عدا غسل الجنابة يكون مشرعا وجائزا. نعم، لأجل مثل هذه الروايات الأفضل أن يكون قبل الغسل، لاحتمال أنه الوضوء بعد هذه الأغسال يكون بدعة، واضح؟ فلهذا قال الأفضل أن يكون قبل الغسل، لذا يقول وإن كان الأحوط استحبابا. هذه النقطة الخامسة ممكن أن نخليها، نقلنا أربع نقاط فلتكن خمس نقاط. وإن كان الأحوط استحبابا بل الأفضل الوضوء قبله، قبل غسل الحيض بل لا بعده، قبله لا بعده، فهو يجزي بلا إشكال، ولكن أفضل أن يتوضأ ماذا قبله، وبهذا يختلف عن غسل الجنابة حيث أنه لا وضوء قبله ولا وضوء بعده. مسألة 232 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.